بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. ما بعد، مر معنا حديث رقم 5610 وقال إبراهيم ابن طهمان، هذا يعني ذكر حلقة وصله من إسماعيل وكذا. الحديث موجود موصول عند البخاري في كتاب بدء الخلق باب الملائكة وذكر الملائكة، لكن عجيب من حافظ ما أشار إلى هذا. كنا قرأنا في الدرس الماضي فتح الباري أنه قال وصله الإسماعيلي وكذا. سجلت من شيء محمد؟ سجل شيء وصله لما يعني. على كل حال حديث موجود موصول عند البخاري رحمه الله في كتاب بدء الخلق باب ذكر الملائكة. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب شرب الحلواء والعسل. وقال الزهري: لا يحل شرب بول الناس لشدة تنزل. هذا أخذناه لكن أخذناه سريعا، نعيد مرة ثانية. باب شرب الحلواء يعني الشراب الذي اتخذ من الشيء الحلو، والعسل يعني إشارة إلى أن الشفاء في ما حل الله كالعسل. وقال الزهري رحمه الله: لا يحل شرب بول الناس لشدة تنزل، يعني ذكروا أسباب ذلك. لا، الأقرب هذه الأسباب أن البول لا يذهب الظمأ، فمع ما فيه من النجاسة والضرر فلا فائدة منه، بخلاف الميتة فإنها وإن كانت نجسة لكنها تدفع الجوع فتباح كما جاءت في النصوص. لكن بالنسبة للبول وإن كان في حال ضرورة لكنه لا يحل لما فيه لأنه لا يدفع العطش. ومسألة خلافية، بعض الفقهاء كما ذكر الحافظ الأكثر الفقهاء على خلاف ما قال الزهري، لكن ذكر بعد ذلك أنه يعني قيل إنه لا يذهب العطش، فإذا كان كذلك فالأمر ظاهر أنه لا يحل لأجل أنه لا فائدة منه. أما قوله لأنه رجس، هذا التعليل ما يكفي، لأن نقول حتى الميتة رجس نجسة وتحل عند الضرورة، فلو كان البول يذهب الظمأ لحل ولو كان رجسا، لأن الميتة رجس بلا شك نجسة بنص القرآن، ومع ذلك أحله الله تعالى عند الضرورة. إذن هذا التعليل لا يكفي، لكن نقول إن ثبت أنه لا يزيل الظمأ فإنه صحيح، لأنه ما في فائدة مع ما فيه من النجاسة والضرر، لا ليس فيه فائدة. قال الله تعالى: أحل لكم الطيبات. نعم هذا الأصل، لكن حال الضرورة مستثنى. وقال ابن مسعود رضي الله عنه في السكر، السكر بفتح السين هو ما يتخذ من الأعناب وما شابه ذلك وهو السكر، لكن في قول أن السكر هو الذي لم يصل حد الإسكار، الشراب الذي لم يصل حد الإسكار، ولكن الأظهر أن السكر هو الشراب المسكر. ومن النخيل والأعناب تتخذون منه، ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، فجعله مقابل الرزق الحسن، فدل على أن المراد به المسكر. إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. قال الحافظ: ورواه أبو يعلى مرفوعا وصححه ابن حبان. وشوف تخريج زياد اللي يذكر أنه أيضا أخرجه ابن حبان. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا أبو سامة قال أخبرنا هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الحلواء والعسل، يعني ذكر العسل هنا لأنه هو الذي فيه الشفاء وليس فيما حرم الله جل وعلا. باب الشرب قام تقدم لنا في الدرس الماضي أنه لا يجوز التداوي بما كان محرما، لأن التداوي ليس من باب الضرورة، وهذا الأثر عن ابن مسعود روي مرفوعا إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها، فكل شيء محرم فإننا نجزم أنه لا شفاء فيه، ولو قال الناس إنه يشفي من هذا المرض أو ذاك، لكن عندنا نص صريح صحيح إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. والتداوي ليس من باب الضرورة، الإنسان قد يعني لا يتداوى ويعافى، وقد يتداوى ويموت، وأيضا إذا لم يجز التداوى بهذا الدواء يمكن أن يتداوى بغيره، فلم يتعين التداوي بهذا المحرم بخلاف الضرورة. الضرورة إذا جاء الإنسان تعين أكله من هذه الميتة وإلا مات، هذا يقين، إن لم يأكل مات، وإن أكل نجا من الموت، هذا يقين، وليس هناك بديل ما هو إلا هذه الميتة، فضرورة وظاهر، لكن التداوي ليس من باب الضرورة. باب الشرب قائما. حدثنا ابو نعيم حدثنا مسعر عن عبد الملك الميسرة عن النزال قال أتي علي رضي الله عنه على باب الرحبة بماء فشرب قائما فقال الرحبة هي المكان المتسع، إن ناسا يكره أحدهم أن يشرب وهو قائم، وإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل كما رأيتموني فعلت. حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا عبد الملك بن ميسرة سمعت النزال بن صبرة يحدث عن علي رضي الله عنه أنه صلى الظهر ثم قعد في حوائج الناس في رحبة الكوفة حتى حضرت صلاة العصر، ثم أتي بماء فشرب وغسل وجهه ويديه وذكر رأسه ورجليه، ثم قام فشرب فضله وهو قائم، ثم قال إن أناسا يكرهون الشرب قائما، وإن النبي صلى الله عليه وسلم صنع مثل ما صنعت. حدثنا ابن عيم حدثنا سفيان عن عاصم الأحول عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال شرب النبي صلى الله عليه وسلم قائما من زمزم. يعني هذه حديث صحيحة تدل على جواز الشرب قائما، وهناك حديث صحيحة تدل على أو فيها النهي عن الشرب قائما، حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه مسلم قال لها وقال عليه الصلاة والسلام لا يشربن أحد منكم قائما ومن نسي فليستقي. فهذا تعارض بين النهي وبين الفعل، والقاعدة المعروفة أنه إذا تعارض النهي مع الفعل يجعل نهي إيش يحمل نهي على الكراهة، كراهة التنزيل، والفعل دليل على الجواز. هذا هو صح الأقوال، في أقوال كثيرة للعلماء في الجمع بين هذه الحديث، لكن هذا هو صح هذه الأقوال، نقول النهي الأصل فيه التحريم لكن الفعل صارف له عن التحريم إلى الكراهة. لكن لو قال هل النبي صلى الله عليه وسلم يفعل المكروه، نقول لا، يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم يكون من باب إيش؟ من باب البيان والبلاغ، وواجب عليه عليه الصلاة والسلام فعله مرة مرتين الثلاث الأربع حتى يشيع، فهذا بيان وواجب عليه وليس مكروها. كذلك علي رضي الله عنه يعني رأى أن الناس يستنكرون هذا ويعدونه حراما، فأراد أن يبين لهم بالفعل، لأن الفعل أبلغ من القول. حتى علي رضي الله عنه يقول ليس هذا مكروها، مثل ترك أبي بكر وعمر رضي الله عنهما للأضحية مع مشروعيتها لأجل البيان أنها ليست بواجبة. يعني الأفضل بلا شك أن يجلس الإنسان إذا أراد الشرب، الأفضل أن يقعد وأن يشرب قاعدا، لكن لو شرب أحيانا قائما فلا حرج. ثم قال باب من شرب واقف على بعيره. حدثنا مالك بن إسماعيل حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة خبرنا أبو النضر عن عمير مولى بن عباس عن أم الفضل بنت الحارث رضي الله عنها أنها أرسلت للنبي صلى الله عليه وسلم بقدح لبن وهو واقف عشية عرفة فأخذه بيده فشربه. زاد مالك عن أبي النضر على بعيره، يعني هذا واقف على بعيره، النظر إلى أنه واقف قال هذا شرب حال الوقوف، لكن على البعير هذا حال جلوس، فلا فرق بين يكون جالسا على الأرض أو يكون جالسا على بعير أو على سرير أو ما شابه ذلك. هذا من باب الشرب قاعدا، الشرب على الدابة هذا يصدق علينا شرب قاعدا. الحديث عند ابن حبان، خرجوا ابن حبان أن الله لم يجعل شفاء أمتي في محرم عليها، أيضا رواه ابن حبان وصححه. باب الأيمنة. فالأيمنة في الشرب. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بلبن قد شيب بماء، وعن يمين عربي وعن شمال أبو بكر رضي الله عنه، فشرب ثم أعطى العربي وقال الأيمن فالأيمن، يعني أعطوا الأيمن فالأيمن. هذا واضح السنة مرت معنا أن الإنسان إذا شرب أو أكل أو أي شيء كان كالبخور مثلا إذا أخذ نصيبه فإن السنة أن يعطي من على يمينه، ولو كان من على يساره أفضل كما في هذا الحديث، فجهة اليمين مفضلة على جهة اليسار بغض النظر عن الشخص. لكن لو قال قائل وردت الحديث بتقديم الأكبر، فكيف نجمع بين هذا الحديث؟ كما في حديث عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيتني وأنا في الليلة في المنام وأنا أستاك، وعندي رجلان فاستكت ثم دفعت السواك إلى الأصغر فقيل لي كبر كبر فدفعته إلى الأكبر، رواه مسلم. وكذلك ذكر الحافظ جاء عند أبي يعلى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ابدأوا بالأكابر أو قريب من هذا اللفظ. فكيف نجمع بين البدء بالأكابر وبين اليمين؟ ذكر الحافظ الجامع قال إذا كانوا أمامه فإنه يعطي الأكبر، إذا كان الجمع أمامه فإنه يعطي الأكبر، وإذا كان جالسا وهم عن يمينه وعن شماله يعطي من على اليمين. إذن هذا في حال وهذا في حال. طيب إذا دخل إنسان يريد أن يصب القهوة أو ما شبهها فكيف يبدأ؟ هل يبدأ باليمين ولا يبدأ بالأكبر؟ نقول يبدأ بالأكبر، يبدأ بالأكبر لأنه ليس له يمين يسار، لأنه داخل ما جلس مستقر فهو داخل، يدخل إذا انحرف هنا يعني لم يستقر في المجلس حتى يكون له يمين ويسار ثابت، يدخل ويمشي يتحرك فليس له يمين ثابت، فهنا يبدأ بالأكبر. ثم يعني اختلفوا هل يكون عن يمينه هو أو عن يمين الأكبر، فالأمر في هذا واسع، منهم قال عن يمين الصاب يعطي الأكبر ثم يأخذ عن يمينه هو، منهم قال يعطي من على يمين الأكبر، يعطي الأكبر ثم يعطي من على يمين الأكبر، الأمر في هذا واسع. لكن لو قال قائل ما هو ضابط الكبر؟ هل ضابط الكبر هو السن فقط أو الكبر المعنوي، كبر العلم أو الأب مثلا أو كذا؟ قد يكون أبوه في المجلس وفي من هو أكبر منه سنا لكن هذا هو أبوه، وفي عمه وأناس آخرون، فهل يبدأ بالأب لأنه أكبر يعني حقه أكبر، أو يبدأ بالأكبر سنا ولو كان دون حق الأب؟ وبار الله أعلم أنه يتحرى أكبر في السن والفضل إن اجتمع، فإن لم يجتمع فإنه يعني فيه موازنة، إذا ترجح الفضل ترجحا كبيرا السن متقارب وهذا أعلم وأتقى فيترجح فضل العلم والتقوى والصلاح على السن اليسير، وإذا كان لا هذا عمره 80 سنة وفي المجلس عمره من عمره 30 أو 40 وهو من طلبة العلم أو العلماء يقدم الأكبر سنا يعني مع التفاوت الكبير، يؤخذ بمن يعني يكون عنده كبر واضح سواء في السن أو في العلم، وإذا تقاربوا فإن الأصل كبر السن، هذا الأصل. لكن إذا تقاربوا في السن، فرق سنة سنتان ثلاث خمس، متقاربون في السن، وهذا أفضل بكثير من جهة العلم من جهة الفضل، فإنه يترجح فضل العلم مع تقارب السن. كذلك الأب الظاهر أنه يبدأ بالأب، أنه يعني حق الأب أعظم مع تقارب السن، إلا إذا علم أن أباه يحب أن يقدم الكبير في السن. أبوه عمره 50 وفي المدرسة من عمره 80، ويعلم الحال أبيه وعمره 80 هذا موجود، وهو من أقاربه أو من الجيران أو من أي شيء كان، فيعلم الحال أبيه أنه يحب تقديم هذا الكبير، أنه سبق لأنه إذا صب لأبيه قال لا عط فلان الأكبر سنا، فلا بأس أن يبدأ بالأكبر. أما إذا علم الحال أبيه أنه يغضب إذا بدأ بمن هو بغيره، فإن حق الأب يكون مقدما، يكون هو الأكبر قدرا عنده. يعني الأصل السن، إذا أطلق الأكبر الكبير يبدأ بالأكابر، كبر كبر، كما يحيى عمر حديث عبد الله بن سهل في قصة القسامة، حيصح ويصح وعبد الرحمن بن سهل، أراد عبد الرحمن يتكلم فقال كبر كبر، يريد السن صريح، هذا الأصل. لكن كما تقدم إذا تقاربه في السن وصار هناك فضل واضح للعلم فإنه يرجح. الباب هل يستأذن الرجل من عن يمينه في الشرب ليعطي الأكبر؟ حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن أبي حازم دينار عن سالم بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه عن يمينه غلام وعن يساره الأشياخ، فقال الغلام تأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام والله يا رسول الله لا أوثر بنصيبي منك أحدا. قال فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده. يعني قال الحافظ رحمه الله النبي عليه الصلاة والسلام استأذن الغلام ولم يستأذن الأعرابي، فما هو يعني ما السبب في استئذان هذا وعدم استئذان ذاك؟ قال لأن الأعراب يعني فيهم الحمية والأنفة، وهم أيضا يحتاجون إلى تأليف، كان من عادته عليه الصلاة والسلام أنه يتألف الأعراب، لذلك لم يستأذن. وقد إذا استأذنه يكون في نفسه، يكون سببا في نفوره، فلذلك أعطاه مباشرة. أما ابن عباس رضي الله عنه فهو ابن عمه وصغير في السن ويدري عليه، فلا يكون هناك محظور من استئذانه. فإذا يعني يشرع الاستئذان، كان اليسار أفضل، الفضل ظاهر، الفرق واضح في السن والفضل، فلا يعطي من على يساره حتى يستأذن من عن يمينه، فإن أذن أعطاه وإلا فالحق له. وهذا يدل على شجاعة ابن عباس رضي الله عنهما وعلى قوة قلبه من الصغر، لأنه توفي النبي عليه الصلاة والسلام وعمره كان 13 على أصح الأقوال 13، هذا قطعا قبل 13، فيعني عمره دون 13، ومعلق يقول لا أوثر بنصيب منك أحدا، فلا شك أن هذا فيه جرأة شجاعة قوة قلب. وإلا فالإنسان في هذا السن لا شك أنه يعني يفرح فرحا شديدا أن استؤذن، فيأذن ويكفيه فخر أنه استؤذن. ولكن ابن عباس لم يأذن، قال ورد ردا قويا، قال والله لا أوثر بنصيب منك أحدا، على الشجاعة والحرص على الخير من الصغر، ولذلك صار ما صار لبعنه في بعد الكبر. ما هو النصيب؟ وإيش نفهم من النصيب هنا؟ ولا أوثق نصيبي منك أحدا، ها؟ يعني التبرك ببقية أو بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كما معروف خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يشرع مع غيره، كما مر معنا مرارا، لأن الصحابة رضي الله عنهم لم يفعلوا مع غير النبي عليه الصلاة والسلام. هذا دليل على أن الإنسان إذا لم يؤثر بالقرب أنه لا حرج عليه، وأن هذا هو الأصل، عدم الإيثار بالقرب، إلا إذا كان هناك مصلحة راجحة ظاهرة. إذا الإنسان دخل المسجد وفيه مكان قريب من الإمام قبل أن في إقامة الصلاة فآثر أباه، دخل هو أبوه جميعا المسجد، ليس من الأدب أن يسبق أباه إلى المكان الفاضل ويضطر أباه إلى أن يذهب إلى المكان المفضول. هذا من الأدب ومن البر أن يقدم أباه في هذا المكان الفاضل، لكن الأصل عدم مشروعية الإثار بالقرب. لكن أحيانا إذا كان المؤثر له حق عظيم واضح كالأب والعالم ومن له حق على الشخص فلا بأس أن يثيره بعض القرب، وليس هذا في زهد، ليس في هذا زهد في القرب، لكن لا، مراعاة مصالح، تقديم لهذا الشخص الذي له فضل أو له حق. والدليل على جواز الإثار استئذان النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه استأذنه من أجل أن يأذن، ولو كان لا ينبغي لابن عباس أن يؤثر بهذا الفضل التبرك بأثار النبي صلى الله عليه وسلم لما استأذنه، لكن لو أذن لأعطاه من على يساره. فلا يعني الإثار بالقرب هذا فيه تفصيل، يعني لا نقول إنه لا يشرع ولا يجوز مطلقا، ولا نقول إنه يشرع دائما، لا، في حالات معينة الأفضل أن يؤثر، والأصل عدم الإثار، لأن لقول تعالى وفي ذلك يتنافس المتنافسون، سابقوا إلى مغفرة من ربكم، سارعوا إلى مغفرة من ربكم. والإثار دليل على عدم المبالاة وعدم الحرص، لكن أحيانا يترجح. لكنه يعني يعلم من حال من القرآن المقرينة أنهم لن يغضبوا عليه، خلاف الوالد قد يعني يجد في نفسه على ولده إذا سبق إلى الصف الأول أو المكان الفاضل يرون ليس من أدب أنه سبقه وكذا، لكن بالنسبة لأبي بكر وعمر ليسوا آباء لابن عباس رضي الله عنهما، ورأى أنه هو الأحق بهذا، وأنه لا يكون في نفس أبي بكر وعمر شيء من هذا، هذا هو اللي حصل، ما يعني ورد أنهم وجدوا عليه وكذا، هذا هو الأصل عدم الإثار في القرب، إلا إذا كان هناك مصلحة ودرء مفسدة وما شابه ذلك، ولا الأصل عدم الإثار في القرب. إذا قدم العالم لعموم قوله عليه الصلاة والسلام ليلني منكم من الأحلام والنهى، هنا في نص. وأبي بن كعب جاء عند النسائي بسند صحيح أنه أخر شابا صلى خلف الإمام فنحاهم وقال إنه عهد النبي صلى الله عليه وسلم لنا، قال يا غلام لا يصيبك الله بسوء، إنه عهد النبي صلى الله عليه وسلم لنا أن نليه. فبعض العلماء قال إنه يعني إن العالم أحق الأقرى والأسن والأعقل، يعني من كل أحلام النهى، أنه أحق ولو تأخر، ويأخذون بفعل أبي، قالوا هذا فعل صحابي في تفسير النص وهو أعلم من غيره بذلك. وبعضهم قال لا، ليلني يعني يبادر أولو الأحلام والنهى يسارعون، هذا خطاب لهم بالمبادر والتبكير، وليس معنى متأخرون ثم يبعدون الصبيان والصغار عن خلف الإمام، لكن يمكن أن يجمع بين القولين ويقول يؤمر العالم بأن يتقدم ويجتهد ويحرص ولا يتكاسل، لكن لو حصل هفوة شغل وتأخر يوم أو كذا فالأفضل بالحاضرين أن يبعد له إذا حضر، لكن إذا كان ديدا له الكسل والتأخر يترك. هذا العالم أقرب ما قال يجمع بين القولين. قال فتله، معنى تله يعني إيش؟ وضعه بقوة. قال مثل الرامي فوق التل، فإنه يرمي الشيء رميا قويا لأنه مرتفع، هذا أصل الكلمة. تله أي وضعه وضعا قويا في يده، شوفه منه هذا، ما قال ناوله أو أعطاه الإناء، قال فتله في يده،
وش يفهم منه؟
السلام كأنك تتجاوب على
ها؟
إيه هذا الأقرب الله أعلم، كأنه يعني كان يتوقع عليه الصلاة والسلام أن يأذن وأن يعطيه الأشياخ الذين عن يساره، فلما أبى كأنه يعني وجد في نفسه بعض الشيء عليه فوضعه وضعا قويا عنيفا، وهذا ليس من باب التعذير أو يعني الغضب على من قال كلمة الحق، لكن الإنسان بشر، فإذا يعني حصل شيء يخالف رغبته فإنه يتأثر التأثر البشري الذي لا يحاسب عليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يظلم ولا يمنع حق أحد، لكن كان يحب أن يأذن، فلما لم يأذن وضعه بهذه الصفة وضعا قويا في يده، وليس هذا في تعنيف وكذا، ولا سيما أنه ابن عمه وكالولد له، يعني قرابه صغر سن وعلاقه قوية، وبات مع النبي صلى الله عليه وسلم ونام في عرض الوسادة، والنبي صلى الله عليه وسلم ميمونة في طولها كأنه ولد لهم، نام معهم في الغرفة وتوسد نفس الوسادة، الحديث المشهور وفي الصحيحين، فهذا يعني دل على أنه يمون عليه مثل ما قال، يعني يدري عليه وأنه لا يجد في نفسه، لكن كأنه خالف يعني ما يفضله عليه الصلاة والسلام. باب الكرع في الحوض. حدثنا يحيى بن صالح، حدثنا فليح بن سليمان عن سعيد بن حارث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على رجل من الأنصار ومعه صاحب له، فسلم النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه، فرد الرجل فقال يا رسول الله بأبي أنت وأمي. إيش معنى بأبي أنت وأمي؟ يعني أفتيك بأبي وأمي. واختلف العلماء هل تقال لغير النبي صلى الله عليه وسلم أم أن خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، والأقرب أنها لا بأس لو قالها الإنسان يعني له فضل واضح كبير فلا بأس. قالها أبو بكر رضي الله عنه للحسن كما جاء في صحيح البخاري، رآه يلعب مع الغلمان فحمله أبو بكر رضي الله عنه قال بأبي شبيه بالنبي صلى الله عليه وسلم لا بعلي، فبأبي يعني أفتيه بأبي، فلا بأس بهذا، وليس يعني هذه كلمة لا يراد معناها، وذلك اختلف العلماء هل يجوز أن يقولها وأبواه إذا قال أفتيك بأبي وأمي أو بأبي إذا كان الوالدان مسلمين، فهل يجوز أن يقولها أم لا؟ قال بعضهم يقول إذا كان والده مسلما فلا يجوز، لأن هذا فيه تقليل من شأن الوالد، وأن هذا الشخص المخاطب ولا سيما إذا كان غير النبي صلى الله عليه وسلم أنه أفضل من والده وحق الوالد أعظم، لكن الصواب أنه لا بأس به، لأن أبا بكر قالها للحسن، ووالد أبي بكر مسلم رضي الله عنه كما هو معروف، أسلم في آخر حياة بعد الفتح في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبايع النبي عليه الصلاة والسلام، فلا بأس. لماذا؟ لأن كلمة لا يراد معناها، ليس معناها أني أقتل أبي من أجلك، أفتيك بأبي يعني أهلك أبي من أجل أن تنجو، هذا أصل المعنى لكنه غير مراد، لكن كلمة يراد بها بيان شدة المحبة لمن فدي، أنه يحب حبا شديدا وأنه يفتي حياته بالغالي والنفيس، فمثل هذا يتسامح فيه، هذا يعني مثل ثكلتك أمك يا معاذ، مثل حلقة عقرة، كلمات تطلقها العرب ولا يريدون معناها، لكن يفهم منها التوبيخ أو يفهم منها بيان المنزلة العالية والمحبة الشديدة ونحو ذلك. الصواب أن أمرها سهل، تقال للنبي عليه الصلاة والسلام ولغيره ممن يستحق من أهل الفضل والدين، وتقال سواء كان الوالدان مسلمين أم كافرين. قال بأبي أنت وأمي وهي ساعة حارة ويحول في حائط له يعني الماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن كان عندك ماء بات في شنة وإلا كرعنا. مر معنى هذا الحديث وأنه لا بأس للإنسان أن يبحث عن الماء الحلو والبارد والعذب، ما في بأس، هذه من الطيبات والبحث عنها ليس من باب الترف، لأن الماء ضروري لحياة الإنسان، والماء المر أو المالح لا يقطع الظما، كذلك الماء الحار إذا كان باردا حلوا فإنه يكون ألذ وأقطع للظما. فقال إن كان عندك ماء بات في شنة، الشنة هي الجلد القديم، وإلا كرعنا، والرجل حول ماء في حائط، الشاهد منه قال وإلا كرعنا، مر معنا أنه يدل على جواز الكرع وهو الشرب منبطحا عند الحاجة. فقال الرجل صلى الله عندي ماء بات في شنة، فانطلق إلى العريش فسكب في قدح ماء ثم حلب عليه من داج له، فشرب النبي صلى الله عليه وسلم ثم أعاد فشرب الرجل الذي جاء معه. باب خدمة الصغار الكبار. حدثنا مسدد حدثنا معتمر عن أبيه قال سمعت أنس رضي الله عنه قال كنت قائما على الحي أسقيهم عمومتي وأنا أصغرهم الفضيخة، فقيل حرمت الخمر، فقالوا اكفأها أو اكفئها، فكفأنا. قلت لأنس ما شرابهم؟ قال رطب وبصر. فقال أبو بكر بن أنس وكانت خمرهم، فلم ينكر أنس. حدثني بعض أصحابي أنه سمع أنس يقول كانت خمرهم يومئذ. باب خدمة الصغار الكبار. هذه السنة إذا اجتمع في المجلس صغار وكبار فإنه ينبغي للصغير أن يخدم الكبار من باب يعني احترام وتقدير الكبار. كان أنس رضي الله عنه هو الذي يخدم أبا طلحة ومن معه من القوم، لاسيما إذا كان الصغير من أهل البيت، إذا كان من أهل البيت من أولاد صاحب البيت فإنه يكون هو الذي يخدم الضيوف. وأما إذا كان الصغار ليسوا من أهل البيت من الضيوف فإنه لا ينبغي استخدام الضيف، وليس من المروءة استخدام الضيف ولو كان صغيرا، فينبغي للمضيف أن يخدم ضيفه ولو كان أصغر منه، يعني ولو كان الضيف أصغر من المضيف، لكن إذا كان بينهم يعني ميانة كما يقولون محبة ودلاء ولا يكون في نفس الضيف فالأمر واسع، ولا الأصل أن صاحب البيت هو الذي يكرم ضيفه ولا يستخدمه، لكن إذا كان هذا يعني ما يكره، بالعكس حين الضيف يحب أن يخدم مضيفه ولو كان هو الضيف، بينهم الحبة وميانة وصاحب البيت في 70 و80 والضيف 20 و25 أو 30 بينهم فرق كبير في السن، فما في بأس أن الضيف هو الذي يخدم الضيوف، يصب القهوة ويباشر على الضيوف، ما في بأس، إلا في العصم أن صاحب البيت هو الذي يكرم، قال عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، وإذا خدم الضيف لم يكرم، لكن يعني كل مقام مقال. والناس عندهم يعني قاعدة مأخوذة من هذه الآثار والحديث، يقولون إيش؟ صغير القوم خادمهم، صغير القوم خادمهم، هذه تؤخذ من هذا الحديث فعل أنس رضي الله عنه، تؤخذ أيضا من قوله عليه الصلاة والسلام ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا، فتوقير الكبار من جملة التوقير الخدمة. باب تغطية الإناء. حدثنا إسحاق بن منصور أخبرنا روح عن عبادة أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم فإن الشياطين تنتشر حينئذ، يعني هذا يدل على الشياطين ينشطون ليلا، ولذلك جاء الاستعاذة من الليل، وقل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب، ولا سيما أول الليل حتى يذهب ساعة من العشاء، الشياطين لهم صولة وانتشار في هذا الوقت، كما جاء عند مسلم فإن للشياطين انتشارا وخطفة، يعني قد يخطفون من يعني ابتعد أو لم يسمي، قد يسلطون عليه بخطف أو بمس أو ما شابه ذلك، ونسيم الصغار. فأمر عليه الصلاة والسلام بكف الصبيان عند غروب الشمس. فإن الشياطين إذا كان جنف الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم، فإن الشياطين تنتشر حينئذ، فإذا ذهب ساعة من الليل فحلوهم، وضبطت بالخاء فخلوهم، معنى متقارب. فأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله، فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا. وأوكوا قربكم واذكروا اسم الله، وخمروا آنيتكم واذكروا اسم الله، ولو أن تعرضوا عليها شيئا وأطفئوا مصابيحكم. هذا فيه شف هذه الأشياء من كل حديث، مغلق الأبواب من تغطية العواني، ومع ذكر اسم الله جل وعلا أطفاء المصابيح، ولا سيما في الزمن السابق كانت المصابيح من نار، فقد يعني يسقط المصباح أو الفأرة تجر الفتيلة، فقد يحترق النائمون إذا تركوا المصباح متقدا. أما بالنسبة للمبات الكهربائية التي ليس فيها خطر أمر فيها واسع، لكن قد يقول أنه يدفعها من باب عدم الإسراف، وإذا احتاج إلى شيء من الإنارة فالأمر فيها واسع، لأن العلة مذكورة في الحديث كما جاء في الصحيح أن حديث ابن موسى رضي الله عنه حدث النبي صلى الله عليه وسلم عن بيت احترق على أهله ليلا، فقال عليه الصلاة والسلام إن هذه النار عدو لكم، فإذا نمتم فأطفئوها عنكم. قال إن الفويسقة يعني الفأرة تجر الفتيلة حتى تحرق على أهل البيت بيتهم. يقاس على هذا أو يدخل في هذا الحطب، قال نزل يقود الحطب ثم ينام، قد يختنق يموت مختنقا، هذا يحصل أحيانا، إنسان يضع عنده الجمر ثم يغلق الباب والنوافذ لسيما في الشتاء شدة البرد، ثم قد ينام والحطب مشتعل والجمر فينتهي الأكسجين ويختنق ويموت، وقد يعني يحصل شيء من الحرائق ولسيما الدفايات التي تكون من الحارة هذه التي لو سقطت أحرقت ما تحتها، فيجب إطفاؤها دفعا لهذا الخطر. فالنبي عليه الصلاة والسلام جاء بخير الدنيا والآخرة، هذا فيه يعني تفادي الأخطار الحسية، يعني الأواني تغطى والقرب توكى لأن يأتي شيء من الحشرات السامة ويحصل فيها ضرر، أو الشياطين فتحفظ من الحشرات والهوام وأيضا من الجن والشياطين، فكل هذا يحفظ مع ذكر الله جل وعلا. فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا، إذا ذكر الله سمى وأغلق بابه فإن الشيطان لا يفتح هذا الباب الذي أغلق مع ذكر اسم الله. وكذلك الإناء إذا غطي وذكر اسم الله ولو عرض عليه عود فإن الشيطان لا يقربه. وكذلك القرب توكى أي تربط أفواهها لئلا يدخل فيها شيء، واذكروا اسم الله ولو أن تعرضوا عليه شيئا وأطفئوا مصابيحكم. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا همام عن عطاء عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أطفئوا المصابيح إذا رقدتم وأغلقوا الأبواب وأوكوا الأسقية وخمر الطعام والشراب وأحسبه، قال ولو بعود تعرضه عليه. لو قال ما المراد بالأبواب؟ المراد الأبواب الخارجية أو الأبواب الداخلية؟ يشمل جميع الأبواب، من السنة إذا أراد أن ينام أن يغلق جميع أبواب البيت أبواب الغرف، وإلا نقول هذا بالنسبة للأبواب الخارجية، وأما الداخلية فالأمر فيها واسع. نقول بأي القولين، الأول والثاني؟ نعم الثاني، يقول الخارجية، الأبواب الخارجية التي يعني تركها يكون فيه خطر، لا دخول لصوص أو دخول مثلا حوام أو ما شابه ذلك. وكذلك الشياطين، الشياطين إذا أغلق الباب الخارجي دخل وذكر اسم الله عند دخوله، قال الشيطان لمن معه فاتكم المبيت، وإذا ذكر الله على طعامه قال فاتكم المبيت والعشاء، رواه مسلم. فإذا أغلق الخارجي قال بسم الله لم تدخل الشياطين أصلا، فيبقى الداخلي الأمر فيه واسع، يحتاج إلى أن يغلقه لأنه في البيت وناس آخرون وعنده أهله، يحتاج إلى إغلاقه يعني خلع بعض الملابس وكذا، فلا بأس. وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا يستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات، جاء عن ابن عباس رضي الله عنه قال إن كانت هذه الآية في أول الأمر، ثم إن الله تعالى يعني أوجد الستور والأبواب فتركت، يعني كانت هذه الآية يعمل بها قبل اتخاذ الأبواب والستور، كانت يعني الأبواب البيوت ليس فيها أبواب في الداخل، فيحتاج الإنسان لجماع أهله، فقد يدخل عليه أحد الأولاد الصغار دون البلوغ، أو يدخل عليه العبيد والمماليك وهو على أهله، فأمر الله تعالى بالاستئذان في هذه العورات الثلاث. لكن ما دام جاءت الأبواب فلا حاجة إلى هذا، يغلق بابه ولا يستطيع أحد أن يدخل، فإذا تساهل في إغلاق الباب فهو الملوم، لأنه الآن يعني ما يربى الصغار على أن يستأذن بعد العشاء ومن الظهيرة وقبل الفجر في العورات الثلاث هذه، يعني كما هو الواقع الآن ما نجد أحد يربي أولاده، إلا اللهم كان شيء نادرا يربي أولاده أنه يستأذن هنا يستأذن هنا يستأذن هنا، يعني نقول له أقفل الباب والحمد لله ولا حاجة إلى هذا، وتأمن، هذا أبلغ من التربية السيدان. مهما ربي الصغير قد ينسى، قد يأتي مستعجلا بسبب أو لآخر فيدخل بدون السيدان بسبب يعني حالة ملحة طارئة وكذا، فما دام وجدت الأبواب فلا عذر لمن تساهل في كشف عورته، يجب عليه أن يغلق هذه الأبواب، ولا حرج على من دخل وهو لم يشعر، لأن الشخص هو المفرط، إذا دخل الخلاء فإنه يغلق عليه الباب، هذا هو الواجب الإنسان يحفظ عورته. وهذه الآية حينما كان الإنسان معذورا قبل وجود الأبواب، لكن كما قال ابن عباس رضي الله عنه فلما جاءت الأبواب تركت هذه الآية، يعني ليس معنى نسخت لا، لكن ذهبت الحاجة، وهذا ليس بنسخ. وذلك لو وجد أناس في حالة فقر ولا يجدون أبواب لكل غرفة فإنهم يرجعون إلى العمل بهذه الآية. نعم، إذا أغلق ذكر هذا الخارجي، الإنسان إذا دخل بيته، إذا دخل بيته قال اللهم يسرك خير المولد خير المخرج، بسم الله ولجنا بسم الله خرجنا مع الله ربنا توكلنا، ثم أغلق الباب الخارجي خلاص حفظ، فلا يمكن أن يدخله شيطان. باب اختناث الأسقية. حدثنا آدم حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية، يعني أن تكسر، يعني معنى الكسر هو المراد بكسرها ثنيها لا كسرها حقيقة، يعني ليس معنى يكسر، لا الكسر من التكسر والتثني، قال هذا فيه تكسر يعني تثنى وكذا، فالمراد أن تكسر كما فسره بعض الرواة عن اختناث الآية، أن تكسر يعني تقلب، يعني تصفط القربة أو السقاء، تصفط وتقلب ثم يشرب من فم القربة، هذا منهي عنه. لو قال قائل هل النهي للتحريم ولا النهي للكراهة؟ نقول للكراهة. ما هو الصارف؟ الصارف أنه ثبت من حديث كبشة رضي الله عنه عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيته فقام إلى قربة معلقة فشرب من فيها، قالت فقطعت المكان الذي شرب فيه، يعني قطعته وحفظته تتبرك به. هذا دليل على أنه ليس على سبيل التحريم، والسبب جاء عند الحاكم حيث عائشة قال حافظ سعيد قوي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شرب في الإناء، قال من أجل أن ذلك ينتنه، يعني كل رائحة كريهة. فإذا كان الإناء مشتركا فإنه يكره أن يشرب من فيه لأنه سينتنه على غيره. أما إذا كان خاصا به مثل قوارير الصحة الصغيرة يشرب بها ثم يرميها فالأمر فيها واسع، لأن العلة معقولة وهو منصوص عليها من أجل أن ينتنه. وذكروا علة أخرى، قالوا القربة قد يكون فيها أشياء من يعني الحشرات أو الأوساخ أو كذا ولا يراها، فإذا شرب من في القربة دخلت هذه في جوفه. وذكروا يعني أثر أن رجلا خرجت عليه حية صغيرة من القربة، فقد يكون هذا يكون يعني في القرب شيء من الحشرات دخلت مع الماء بدون أن يشعر الإنسان أو أقدار كذا فتضره. فإذا كان الإناء شفافا نظيفا ليس فيه شيء من الأقدار ولا يشرب أحد بعده وليس عليه أي ضرر من الشرب من في السقاء فإن الكراهة تزول. نقول أصلا الحكم للكراهة ليس التحريم. ثم ننظر في العلة، كانت موجودة نقول يكره الشرب في السقاء، وإذا كانت غير موجودة نقول لا كراهة أصلا. هذا هو يعني تقرير هذا الحكم. طيب لو أنه شرب من إناء مشترك لكن ما يلامس فم السقاء إنما يصب في فمه صبا، فهل يجوز؟ نقول لا بأس إذا كان يعني ما يضره، لأنه يعني قد يشرق به إذا صب الماء كثيرا في فمه قد يشرق، فإذا كان اعتاد على هذه الطريقة ولا تضره فلا حرج. أن العلماء ذكروا علة قالوا النتن، هذا مذكور في الحديث حديث عائشة رضي الله عنها. والعلة الثانية خروج أشياء ضارة لا يراها تدخل في جوفه. والعلة الثالثة قد يشرق يكون عليها ضرر في هذا الشرب بس إذا صبه صبا بدون ملامسة. فنقول هذه علل، بعضها منصوص عليه بعضها معقولة، فإذا زالت زالت الكراهة وإذا وجدت وجدت الكراهة. إذا كان يشرب بعده من لا يتقدره فلا حرج، سأن يشرب هو وزوجته أو ولده الصغير قرورة صحة كبيرة أو ما شابه ذلك يشرب منها واحد اثنين ثلاثة، لكنهم لا يكره بعضهم بعضا كالزوجة والأولاد فلا حرج. أن العلة كما تقدم العلة معلومة. حدثنا محمد بن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا يونس عن الزهري قال حدثني عبيد الله بن عبد الله أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن اختناث الأسقية. قال عبد الله قال معمر أو غيره هو الشرب من أفواهها. باب الشرب من فم السقاء. حدثنا أيوب بن عبد الله حدثنا سفيان حدثنا أيوب قال لنا عكرمة لا أخبركم بأشياء قصار حدثنا بها أبو هريرة رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من فم القربة أو السقاء، وأن يمنع جاره أن يغرز خشبه في داره. يعني قال الأسقية في الأول، وذكر الحديث الثاني وذكر القربة، قال يعني أنه لا فرق بين الإناء الكبير والصغير إذا كان يشرب منه أكثر من شخص، لأن يعني السقاء قالوا غالبا يطلق على الإناء الصغير والقربة إناء كبير كمعروف من جلد الغنم. حدثنا مسدد حدثنا إسماعيل أخبرنا أيوب عن عكرمة بن أبي هريرة رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يشرب من في السقاء. حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب من في السقاء. باب النهي عن التنفس في الإناء. حدثنا ابو نعيم حدثنا شيبان عن يحيى عن عبد الله بن ابي قتادة عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا شرب احدكم فلا يتنفس في الإناء، واذا بال احدكم فلا يمسح ذكره بيمينه، واذا تمسح احدكم فلا يتمسح بيمينه. هذا فيه النهي عن التنفس في الإناء، وما يجوز الإنسان أن يتنفس في الإناء لما في ذلك من الضرر والاستقدار، قد يكون في ضرر نقل الأمراض، وفي أيضا استقدار لمن يشرب بعده. فإن كان يشرب وحده فهذا محل خلاف، إذا كان يشرب بعده أحد فإنه لا يجوز، هذا أيضا محمول على الكراهة أن هذا من باب الآداب. لكن إذا كان يشرب وحده من شراب الحار صار ينفخ فيه من أجل أن يبرد، هل يجوز أم لا؟ يعني ذكر بعض الأطباء المعاصرين أنه أن النفخ يضر ولو كان هو الشارب وحده، بل قد يكون فيه جراثيم في الأنف مثلا ثم إذا أو في الفم ثم إذا نفخ نزلت في الشراب ثم إذا شربه وصلت إلى المعدة فتضرر بذلك. يعني الظاهر للناس أن الشخص لا يعدي نفسه، وكيف يعني هذا هو نفسه ينفخ ويشرب هو لا يشرب أحد بعده، لكن أطباء يثبتون أن الإنسان قد يعدي نفسه، يكون فيه جراثيم في الفم والأنف يعني ما تصل إلى الجوف، فإذا انتقلت إلى الشراب ثم شربه وصلت إلى الجوف حصل بذلك ضرر. فإذا ثبت هذه العلة وهي معروفة عند الأطباء نقول لا يجوز أو يكره النفخ في الشراب مطلقا، التنفس والنفخ. إنه جاء في بعض الحديث نهى عن التنفس يعني النفس، وجاء في السنن نهى عن النفخ في الشراب. النفخ ينفخ إما لأجل التبريد إذا كان حارا، أو لطرد إبعاد قذات يريد أن يشرب فتأتيه قذات فينفخ من أجل أن تبتعد، على كله منهي عنه. قال رجل يا رسول الله القذات وراها في الإناء، قال أهرقها يعني صبها مع قليل من الشراب إن تيسر، وإلا يخرجها بشيء نظيف. فوجود قذات لا يبيح النفخ في الشراب. أما يعني بقية التمسح هذه مرت في الاستنجاء. جيد، هذا توضيح زيادة لكلام الأطباء أن يكون في الصدر. وذكر بعض الأطباء أن هذه صحيحة المعلومة، سألت بعض الأطباء قال هذه صحيحة يكون في الأنف بالضبط التفصيل هل هو في الفم ولا في الصدر، لكن ذكر في الأنف وأنه في الفم يكون في بعض الجراثيم المستقرة، فإذا نفخ انتقلت إلى الشراب ثم وصلت إلى الجوف حصل بها ضرر، وهذا صحيح من ناحية الطب. يعني حاول الإنسان يبرده بشيء غير النفخ، يعني حاول يكون عنده مروحة يسمونها المهفة وما شابه ذلك، ويبرد الطعام أو الشراب بهذه أو بما شابهها، وحاول أنه ما ينفخ، يعني عموم لا ينفخ لا في تبريد الحار ولا غيره، يعني حاول أن يبعد عن النفخ. هذا في نهي، والطب يؤيد أن الإنسان يعدي نفسه، فإذا لا عذر. خلاف الشرب من في السقاء هذا فيه تفصيل كما تقدم، لكن هنا ما في تفصيل. النهي نقول على إطلاقه لا يجوز النفخ مطلقا، سواء كان إناء خاصا شرابا خاصا أو عاما. وقال باب الشرب بنفسين أو ثلاثة. حدثنا أبو عاصم وأبو نعيم قال حدثنا عزرة ابن ثابت قال أخبرني ثمامة بن عبد الله قال كان أنس رضي الله عنه يتنفس في الإناء مرتين وثلاثا، وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس ثلاثا. ليس المراد تنفس في نفس الإناء، لكن المراد أنه يتنفس خارج الإناء، يتنفس في الإناء يعني في الشرب من الإناء، يتنفس في الشرب من الإناء مرتين أو ثلاثا يعني خارج الإناء. هل السنة إنسان يشرب بثلاثة أنفاس؟ جاء عند مسلم أن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الشراب ثلاثا ويقول هو أروى وأبرى وأمرى. أروى يعني يحصل بالري أكثر، وأمرى يعني يحسن عاقبة، وأبرى من جهة الطب. وزاد أبو داود رابعة وأهنى يعني يحصل به التهنؤ والهناء أكثر من شربه في نفس واحد. وجاء عند الطبراني أنه كان عليه الصلاة والسلام يسمي ثم يشرب ثم يحمد ثم يسمي ويشرب ثم يحمد ثم يسمي ويشرب ثم يحمد. فإذا فعل حسن، وإلا يعني لو اقتصر التسمية في أول نفس وحمد بعد نهاية الشرب حصل المقصود، لكن لو كرر التسمية والحمد يكون هذا من باب الاستحمام. باب الشرب في أنية الذهب. حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى قال كان حذيفة رضي الله عنه بالمدائن فاستسقى فأتاه دهقان بقدح فضة. الدهقان يقولون هو كبير القرية من جهة الفرس، الدهقان يعني مثل الأمير أو الرئيس أو كذا. فأتاه دهقان بقدح فضة فرماه به فقال إني لم أرمه إلا أني نهيته فلم ينته، وإن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الحرير والديباج والشرب في عينة الذهب والفضة، وقال هن لهم في الدنيا وهن لكم في الآخرة. وأنه ما مر معنا في مضى حكم الشرب في عينة الذهب والفضة والاستعمال والاتخاذ، ولا لا مرت معنا؟ إذا طعم إذن نحاج لعادة مرة أخرى. الباب آنية الفضة. حدثنا محمد بن ثنى حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون عن مجاهد عن ابن أبي ليلى قال خرج مع حذيفة رضي الله عنه وذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشرب في آنية الذهب والفضة ولا تلبس الحرير والديباج فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. حدثنا لهم ليس على سبيل الإباحة، هذا ظاهر لهم أي هذا الواقع، أخبار عن الواقع أنهم يستحلون ما حرم الله فيحرمونها في الآخرة. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك وأنس عن نافع عن زيد بن عبد الله عن عمر عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق عن أم سلمة رضي الله عن أم سلمة رضي الله زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. والعياذ بالله. يجرجر، قالوا الجرجرة هي صوت الماء إذا نزل في حلق الشارب، وهذا وعيد يدل على أنه من الكبائر، أن الشرب في آنية الذهب والفضة أنه من الكبائر، وأنه يجرجر يعني كأنه يتبلع نار جهنم، هذا شك وعيد شديد. كما قال تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، يعني أنه سيؤول به إلى النار. فهذا الماء الذي يشربه في آنية الذهب والفضة سيشرب يوم القيامة بدله حميما قد غلي بنار جهنم، فهو في الواقع كأنه الآن يشرب نار جهنم لأنه يتعاطى السبب الذي سيؤدي به إلى شرب الحميم والعياذ بالله. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبو عوانة عن الأشعث بن سليم عن معاوية بن سويد بن مقرن عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع. أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشمية العاطس وإجابة الداعي وإفشاء السلام ونصر المظلوم وإبرار المقسم، ونهانا عن خواتيم الذهب وعن الشرب في الفضة أو قال في أنية الفضة، وعن المياثر والقصي وهو نوع من الحرير، وعن لبس الحرير والدباج والاستبرق، كل أنواع من الحرير. باب الشرب في الأقداح، يعني قال في الحاشية أي هل يباح أو يمنع لكون من شعار الفسقة. كيف من شعار الفسقة شرب الأقداح لكون من شعار الفسقة؟ كيف هذا؟ اللي يشربون فيها الخمر، يعني فهذا يدل على أنه إذا يعني كان هذا القدح أو الإناء متداولا استعملوا الفسقة وغيرهم فلا بأس بالشرب، لأنه ليس خاصا بهم وشعارا لهم، يشرب به الفسقة الخمر ويشرب به غيرهم الماء واللبن فلا بأس به. أما إذا كان شعارا عليهم ولا يعرف إلا لهم فلا شك أن الشرب حرام، لأنه من التشبه بالفسقة، هذا حرام، يجوز تشبه الفسقة والكفرة وما شابه ذلك العاجم والعراب والبهائم، كل هذا منهي عنه، لكن إذا كان شائعا فلا بأس به، هذا الضابط في التشبه. الحافظ قال لا بأس بالشرب الأقداح لأنه موجود نوع من الأواني، لكن الذي يحرم التشبه بهم في عاداتهم، في عاداتهم طريقتهم، هذا واضح اللي كان لهم طريقة معينة، يعني ما نسمع الله أعلم، لكن ما نسمع أنهم إذا صبوا كؤوس الخمر ماذا يصنعون؟ يضربون بعضها ببعض. يقول هذا إذا كان يعني صحيح ثابت عنهم يحرم فعل هذا، يعني فعل بعض السفهاء إذا صب العصير وكذا ضرب الكاس بالكاس كان يتشبه بهم، هذا شك أنه ما يجوز. أحيانا واحد يأخذ قلم كأنه سيجارة وكأنه يدخن، يجوز ولا ما يجوز هذا الفعل؟ نقول ما يجوز، التشبه بالفسقة في فعلهم المحرم فلا يجوز، إذن هذا خاص بهم، أما مجرد الإناء الذي يشرب به الفسق غيرهم فلا حرج فيه. يعني البير الموجود عندنا الآن يسمى الموسي وكذا، طبعا هذا مشروب ما في شيء، يعني مشروب يباع في الأسواق وليس مسكرا، ربما يكون في فائدة صحية من ناحية الكلى وكذا، تعرف أنه ما في شيء، البيرة لا يظهر فيها شيء. يشبه يعني قوارير الخمر، ما دام منتشرة مثل الأقداح، هنا ما دام منتشرة البيرة يشربها الناس وهي شراب حلال فهذا مثل الأقداح، ليش يشرب بها الخمر ويشرب بها المباح؟ المؤمن والشيء اللي يختص بالفسقة على وجه خاص والذي يمنع، لأنه ما فعله إلا محاكاة ومحبة، هذا من باب التدرج، اليوم يحاكين في الأفعال والأواني واللباس وغدا يحاكيهم في نفس المنكر، إن هذا من باب التدرج، يعني يشعر عن محبة، ولا شك إنسان ما يحاكي أحدا إلا هو معجب به ويحبه فيتدرج به لأن يحاكيه في معصيته. حدثنا عمرو بن عباس حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن سالم عبد النضر عن عمير مولى أم الفضل عن أم الفضل أنهم شكوا في صوم النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة فبعث إليه بقدح من لبن فشربه. باب الشرب من قدح النبي صلى الله عليه وسلم وآنيته. وقال أبو بردة قال لي عبد الله بن سلام ألا أسقيك في قدح شرب النبي صلى الله عليه وسلم فيه. حدثنا سعيد بن أبي مريم حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم امرأة من العرب فأمر أبا أسيد الساعدية رضي الله عنه يرسل إليها فأرسل إليها فقدمت فنزلت في أجم بني ساعدة فخرج النبي صلى الله عليه وسلم حتى جاءها فدخل عليها فإذا امرأة منكسة رأسها فلما كلمها النبي صلى الله عليه وسلم قالت أعوذ بالله منك فقال قد أعذتك مني فقالوا لها تدرين من هذا قالت لا قالوا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ليخطبك قالت كنت أنا أشقى من ذلك يعني ندمت على ذلك ما عرفته وتعودت أنها كانت من أبناء بنات الملوك فيعني أنفت أن يأتي شخص لا تعرفه فاستعاذت فلما عادها لأنه قال عليه الصلاة والسلام استعاذ بالله فأعيذه قال لقد عذت بمعاذ فلما علمت ندمت اختلفوا هل جاء يخطبها أو جاء قد عقد عليها ورد هكذا وهكذا فالله أعلم هل هذا من اختلاف الرواة والقصة واحدة أم أنها قصتان واقعتان واحدة عقد عليها وجاء ليدخل بها فلما وضع يده عليها لتسكن قال تعوذ بالله منك معلوم لا وضع يده عليها إلا بعد العقد وجاء في الحقيقة أن تزوجها فلما دخل بها وهنا قال جاء ليخطبك الله أعلم هذا يعني محل نظر خلاف بين العلماء فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ حتى جلس في سقيفة بني ساعدة وأصحابه ثم قال اسقنا يا سهل فأخرجت لهم القدح فاسقيتم فيه فأخرج لنا سهل ذلك القدح فشربنا منه قال ثم استوهبه عمر بن عبد العزيز بعد ذلك فوهبه له هذا فيه التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم الشرب الحرص على الشرب القدح الذي شرب منه النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم هل يبقى شيء من الأثر بعد سنين وبعد غسل القدح مرارا كثيرة الله أعلم قد يبقى هل يبقى شيء من ما يتبرك به من الريق أو ما شابه ذلك الظاهر أنه لا يبقى شيء بعد سنين وكثرة غسل وشرب في هذا القدح لأنه وصل إلى عمر بن عبد العزيز فهو يعني بقي سنين طويلة لكن حتى لو قلنا أنه ما فيه آثار ريق أو شيء محسوس فإنه يكفي أن يشرب بهذا القدح الذي شرب به النبي صلى الله عليه وسلم محبة للنبي عليه الصلاة والسلام فيؤجر من هذا الباب عمل صالح يكون عملا صالحا من هذا الباب مثل محبة أنس رضي الله عنه للدباء وجابر قال فلم أزل يعجبني الخل بعد هذا الباب يعني شدة المحبة والموافقة ولعله نوافق مكان الذي وضع النبي صلى الله عليه وسلم فمه فيه فهذا يعني مشروع بالجملة عندنا مثال يدل على جواز تبرك مثل هذه الأشياء ولو مر عليها سنين طويلة من يذكر لنا هذا المثال واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى يعني مقام إبراهيم ما هو فضوش فيه أثار قدمي إبراهيم عليه السلام كم لها من سنة آلاف السنين ومع ذلك يتبرك بهذا المقام يعني يصلى إليه يطلب الفضل فلا شك أن الصلاة خلف المقام فيها مزيد فضل وإلا لما أمر الله بها اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وكان عليه الصلاة والسلام يصلي خلفه إذا طاف بالبيت يقرأ الآية ثم صلي خلفه هذا بركة زيادة أجر لمن صلى خلف المقام مع مرور سنين طويلة لأنه ينبع عن اتباع محبة إبراهيم عليه السلام واتباع ملته كما قال تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا فالذي يحرص على الشرب من هذا القدح الدليل على شدة المحبة والاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يعني مشروع فيه فضل ولو قلنا إنه الغالب أنه لا يبقى شيء من الأثر. هذا شيء عقلا أنه لن يبقى ريق وما شابه ذلك بعد هذه السنين الطويلة. حدثنا الحسن بن مدرك عندكم كذا؟ حدثنا الحسن بن مدرك قال حدثني يحيى محمد أخبرنا أبو عوانة عن عاصم من الأحول قال رأيت قدح النبي صلى الله عليه وسلم عند أنس بن مالك رضي الله عنه وقاد وكان قد انصدع فسلسله بفضة قال وهو قدح جيد عريض من نضار. نضار قال الخالص من كل شيء. قيل إن القدح أصله من شجر النبع أو الأثل يعني أنه من خشب خالص. قال أنس رضي الله عنه لقد سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا القدح أكثر من كذا وكذا. قال وقال ابن سيرين إنه كان فيه حلقة من فضة فأراد أنس رضي الله عنه يجعل مكان حلقة من ذهب. من حديد أنا قلت من فضة نعم حديد. قال وقال ابن سيرين إنه كان فيه حلقة من حديد فأراد أنس رضي الله عنه يجعل مكان حلقة من ذهب أو فضة فقال له طلحة لا تغيرن شيئا صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فتركه. هذا في جواز اتخاذ السلسلة من الفضة عند الحاجة. يقولون يجوز اتخاذ الفضة في القدح بشروط. الشرط الأول الحاجة. الشرط الثاني أن تكون من فضة لا من ذهب. الشرط الثالث أن تكون قليلة. تكون قليلة معروف سلسلة يعني خيط من فضة يخيط به صدع الإناء. إذا صدع الإناء يخرج معه الماء فيخيط بفضة بحيث أنه ينضم ويذهب الصدع. فهذا جائز حاجة. هذا الشرط الأول. فلو اتخذ للتجميل والزينة بدون حاجة فإنه لا يجوز. أن الأصل عدم جواز الشرب في آنية الفضة. فالأول حاجة، الثاني من فضة لا يجوز من الذهب لأن تحريم الذهب أشد من تحريم الفضة. والشرط الثالث أن يكون يسيرا. فلو احتاج أن يخيط من كل جهة حتى صارت الفضة كثيرة فإنه يمنع. هذا يعني هو الذي دل عليه الحديث. ثم اختلف العلماء إذا وضع هذه الفضة هل يجوز أن يشرب يضع فمه على نفس الفضة أم يجب أن يشرب من الجهات الأخرى. منهم من قال في ثلاثة أقوال. من قال أنه يحرم لأن الأصل تحريم الشرب من إناء الذهب والفضة وهذا فضة جاز أن توضع لإزالة الصدع لكن ما حاجة أن يشرب من مع هذا المكان لأنه مكان يسير. مكان يسير قدح أكثره ليس فيه فضة. فضة في جانب واحد في مكان صغير والأصل تحريم الفضة فيبقى على الأصل. جاز وضع الفضة للحاجة لكن الشرب ليس بحاجة. ومنهم قال إنه يكره. قالوا يكره الشرب من الفضة لأنه يعني في نظر فيه قول بالتحريم في نظر لأن الفضة وضعت على وجه مباح وضعت على وجه مباح فلا نجزم بالتحريم. كما شرب بناء كله فضة في فرق فلك جعلوا باب الاحتياط وهذا قول وسط. قال يكره الشرب من مكان السل اللي فيه الفضة وهذا قول الثاني. قول الثالث أنه يباح. وجه ذلك قالوا لما جاز وضع الفضة صارت إيش مباحة صارت مباحة لأنه الآن جاز أن توضع الفضة في الإناء بهذه الشروط فصارت مباحة ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مباشرة الفضة أو أنه كان يتحرى عدم المباشرة. ولو كان يفعله دائما لنقل نقله أنس لأنه كان يسقيه كثيرا. فلو رأى النبي عليه الصلاة والسلام تحاشى مكان الفضة كلما شرب لظهر هذا ونقله أنس رضي الله عنه أو صرح به النبي عليه الصلاة والسلام. على كل قول بالتحريم هذا بعيد، ولكن قال الأفضل الأحوط أن يتجنبه، ولو شرب فلا حرج. قال شرب البركة والماء المبارك. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا جرير عن الأعمش قال حدثني سالم بن الجعد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما هذا الحديث قال: رأيتني مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد حضرت العصر وليس معنا ماء غير فضلة، فجعل في إناء فأتي النبي صلى الله عليه وسلم به فأدخل يده فيه وفرج أصابعه ثم قال: حي على أهل الوضوء، البركة من الله. يعني الحافظ قال لعل هذا فيه يعني خطأ بعض الرواة، وأن صواب هذه الجملة حي هلا على الوضوء، حي هلا هذا معروف في اللغة، حي هلا بكم، كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام في قصة طعام جابر يوم الخندق رضي الله عنه، قال حي أن جابر قد صنع لكم سورا فحي هلا بكم. قال هذا لعله بعض الرواة يعني قدم وأخر ويعني تصحفت الكلمة، والله أعلم. وفي تقدير حي على حي يا أهل الوضوء، حي على أهل الوضوء، يعني حي على الوضوء يا أهله، والأمر في هذا سهل. قال: فلقد رأيت الماء يتفجر بين أصابعه فتوضأ الناس وشربوا، فجعلت لا آل ما جعلت في بطني منه فعلمت أنه بركة. قلت لجابر: كم كنتم يومئذ؟ قال: 1400. تابعه عمرو بن دينار عن جابر، قال حصين وعمر بن مر عن سالم عن جابر رضي الله عنه 1500، وتابعه سعيد المسيب عن جابر رضي الله عنه. يعني هذا فيه دليل على مشروعية الإكثار من الماء المبارك، فإن أنس رضي الله عنه فعل هذا ولم ينكر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وضع يده في الإناء ففي بركة يد النبي صلى الله عليه وسلم، ودعا الله بالبركة فالله تعالى استجاب ووضع البركة في هذا الماء. هذا يدل على الإكثار من شرب الماء المبارك طلبا لبركته. كذلك زمزم أخبر عليه الصلاة والسلام أنه مبارك، كما في صحيح مسلم حيث بذر رضي الله عنه قال: إنها مباركة، إنها طعام طعم. ويسن الإنسان أن يتضلع، يعني يملأ ما بين أضلاعه من ماء زمزم طلبا لبركته. نقف على كتاب المرضى، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. تفضل. بالله قد قرب مره حاب توضح في بعض خلال يقول ما نسمع الأسئلة. قرب زياد حاول تقرب العقد معك.
السلام عليكم. يقول السائل: ما الدليل على عدم جواز اتباع الفسقة في عاداتهم؟
النهي عن التشبه هذا وارد في حديث كثيرة، كما في حديث عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما عند مسلم قال عليه الصلاة والسلام: لما رأى عليه ثيابا معصفرة، ثوبين معصفرين، قال عليه الصلاة والسلام: إن هذه من لباس الكفار فلا تلبسهما. قلت: يا رسول الله أفأغسلهما؟ قال: لا، بل أحرقهما. فالله سبحانه وتعالى نهى عن هذا في كتابه جل وعلا في سورة التوبة، قال: فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا. فيها نصوص كثيرة في النهي عن التشبه بالعاجم، نهى عن جلود النمار، ورد أن العاجم كانوا يركبون على جلود النمور كما ذكروا في شرح سنن أبي داود، وجاء أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الركوب على جلود النمور، وحديث كثيرة في النهي عن التشبه بالكفرة والفجرة والفسقة. قال: أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى خالفوا المشركين، خالفوا المشركين، وفي لفظ خالفوا المجوس، هكذا نصوص كثيرة.
يقول السائل: هل الخل المذكور في الحديث هو نفسه الموجود في حاليا في الأسواق؟
لا، ظاهر أن الخل ويعني مثل ما قال يعني العصير الثقيل بعد ما يعني يطبخ الشيء يبقى الشراب يعني ثقيل يعني شبيه الدبس بالنسبة للتمر وكذا، فهو غير العصير أو الخل المعروف الآن، هذا خل خاص يعني معين، لكن خل التمر شبيه بالدبس، خل التفاح يعني شراب التفاح ثقيل أنه يوضع الماء على التفاح ثم يطبخ ويبقى الشراب الثقيل الحلو يعني قريب من هذا، ليس هو الخل الأبيض الحامض، لا خل التفاح، خل المشمش، خل التمر، خل الزبيب، يعني أقرب شيء العصير لكنه عصير غليظ، عصير غليظ كأنه بقية من الغسائل لكن فيه غلظ. لا المربى قطع يعني فيه قطع كثير، لا هذا سائل ماء الثمار هذه لكنه غليظ في يعني خلاصة الثمرة مع الغلظ.
يقول السائل ذهبت لأحد المكاتب المتخصصة في كفارات اليمين وكنت أظن كفارة اليمين بمئة ريال، وعند سؤال الموظف أجاب أن مقدار كفارة اليمين 150 ريال ولم يكن معي إلا 100 ريال، وقال لي الموظف نستقبل منك 100 ريال اليوم عن 7 أشخاص وغدا تأتينا بالباقي 50 عن 3 أشخاص ليكتمل العدد يصير 10 لكفارة اليمين، وقد أرسلت كفارة اليمين على دفعتين، وسؤالي هل عملي هذا صحيح؟
ما في بأس، ماذا منك أطعمت 10 فلا بأس سواء في يوم أو في أكثر من يوم ما في حرج.
السؤال الثاني أحسن عليك، يقول سمعت أحد المشايخ يقول أن عرش الرحمن يهتز عند الطلاق، فهل هناك أصل لهذا الكلام؟
ما أعلم له أصل، لثبت أنه اهتز لموت سعد بن معاذ رضي الله عنه، أما غير سعد ما أذكر في شيء ثابت. سبحانك اللهم وبحمدك.